الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام مع صاحب الجواهر حيث ذكرنا أن صاحب الجواهر ذهب في هذه الصورة، يعني في صورة اللعب بهذه الأمور مع العوض المراهنة على الأمور غير المنصوص على جوازها مع العوض، ذكر بأنه هنا نلتزم بالحرمة الوضعية دون الحرمة التكليفية، بمعنى أن هذا الفعل يكون فاسد والمراهنة تكون فاسدة فلا يترتب عليها الأثر والتمليك أصلا. وأما من حيث التكليف فالظاهر أنه لا حرمة على ذلك. بعد أن التزم بهذا المطلب ذكر مطلبا ناقشه عليه المصنف وإن كان هو غير دخيل في محل الكلام بالحقيقة، وحاصل هذا المطلب قال بأنه بعد أن نفى الحرمة التكليفية في هذه الصورة ذكر بأنه يمكن الالتزام بالاستحباب، لا فقط بأنه نلتزم بعدم الحرمة وإنما نلتزم باستحباب الوفاء، يعني أن المتراهنين المغلوب منهما يستحب له ماذا؟ يستحب له إعطاء الرهن إلى ذلك الشخص من باب ماذا؟ لا من باب أن المقامرة والمراهنة أوجبت ذلك هذا الإعطاء، وإنما من باب ماذا؟ من باب الوفاء بالعهد الذي هو نذر لا كفارة له كما تقدم، والوفاء بالعهد مستحب. فإذا يمكن يقول أن نلتزم باستحباب إعطاء الرهن من المغلوب إلى الغالب، لكن لا بعنوان أن المعاملة والمراهنة أوجبت ذلك، وإنها بعنوان الوفاء بالعاقد، فيمكن أن نلتزم باستحباب ذلك. لكن هو صاحب الجواهر في عبارته عبر أمكن الالتزام بجوازه، مو استقرأ العبارة سابقا، لكن الظاهر بحسب نظر المصنف أن مراده هو الاستحباب بقرينة الوفاء بالعهد، والوفاء بالعهد لا إشكال في ماذا؟ في استحبابه. إذن المصنف يفهم من العبارة هو الاستحباب، لأنه لا معنى لجواز الوفاء بالعهد، وإنما الظاهر أنه أمر مستحب. هذا المطلب الذي ذكره صاحب الجواهر، المصنف يناقش في هذا المطلب بعد أن ناقش في أصل الدعوة. مناقشته في أصل الدعوة هي أنه يقول المصنف قد عرفت سابقا أن الأدلة تقتضي إثبات الحرمة في هذه الصورة، الحرمة التكليفية فضلا عن ماذا؟ عن الحرمة الوضعية والفساد الوضعي. هذا بالنسبة إلى مناقشة أصل الدعوة. وأما بالنسبة إلى مناقشة هذا الأمر الأخير الذي ذكره أخيرا، يقول المصنف أنا لم أفهم معناه، والسر في ذلك يقول أن العهد الذي يتضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به. العقد عهد الذي يتضمنه العقد الفاسد لا معنى لأن نفترض ماذا؟ استحباب الوفاء به، وذلك لأن ترتيب آثار الملك على شيء لم يحصل فيه سبب التملك الحقيقي لا يلتزم باستحباب ماذا؟ باستحباب هذا الترتيب. المغلوب، تطبيق هذه العبارة هكذا يكون، المغلوب من المتراهنين بحسب عبارة صاحب الجواهر نلتزم بماذا؟ باستحباب أن يدفع إلى الغالب الرهن المتفق عليه. المصنف يقول أن هذا ترتيب آثار الملك على شيء لم يحصل فيه سبب المملك، هذا الرهن حينما يدفعه الغالب إلى المغلوب كأنه يرتب آثار ملكية الغالب علما بهذا الرهن، واضح؟ كأنه يرتب آثار ملكية لأنه هذا أصبح ملكا للغالب، فإذا يجب على المغلوب ماذا؟ ويستحب له ماذا؟ أن يدفع ذلك، واضح؟ فإذا هذا الفعل فعل المغلوب دفع وفاء بالعهد دفع للمال والرهن إلى الغالب، هذا ترتيب آثار الملكية على شيء بلا حصول سبب المملك. يقول المصنف بأن هذا الترتيب لا يمكن الالتزام باستحبابه، ليس مستحبا. لماذا يعني يستحب له أن يرتب آثار شنو؟ آثار الملكية مع عدم حصول الملكية أصلا، واضح؟ يعني هذا بالضبط أن نقول للمغلوب أنت يستحب لك أن تدفع كتابك الغير غير المراهن غير المال الذي تراهن عليه، يستحب لك أن تدفع كتابك إلى الغالب، لا يمكن الالتزام باستحبابه. الرهن بالضرب من هذا القبيل، لان المفروض ان المراهنة عقدا شنو باطل، يعني هذا سبب الباطل شرعا بنظر الشارع ملغي وجوده فعدمه. اذا لا معنى لان نلتزم باستحباب دفع الرهن علما، واضح هذا الى الغالب منهما. فهذا الكلام يقول مثلا لم افهم معنى، ما معنى استحباب الوفاء بالعاهد مع افتراض ان السبب غير حاصل وغير متحقق شرعا؟ نعم يقول المصنف، اللهم الا ان يريد صاحب الجواهر صورة الوفاء بالعاهد، الا ان يريد من ذلك صورة الوفاء بالعاهد، بمعنى ان الوفاء بالعهد بحسب الصورة والمظهر الخارجي يشترك مع هذا العمل. يعني حينما نقول للمغلوب ادفع المال المن الى الغالب، هذا بحسب المظهر الخارجي بحسب الصورة يشترك مع شنو؟ مع الوفاء بالعهد الذي هو مستحب من المستحبات الشرعية. الوفاء بالعهد ما معنى في هذه الحالة لو فرضنا وجود العهد واستحباب الوفاء به هو ان يدفع هذا المقدار المن الى الغالب؟ واضح. نحن نقول للغالب المغلوب ادفع هذا الراهن الى الغالب الذي هو يحقق صورة، واضح، الوفاء بالعهد. يقول المصنف اذا اراد من الوفاء بالعهد في المقام هو صورة الوفاء بالعهد، يمكن الالتزام بانه مثلا يمكن الالتزام باستحبابه مثلا، وذلك بان نقول انه يستحب الا ما دام هذا الطافد واعد وعاهد يتضمن العقد الفاسد السابق، يستحق الى ان يملك تمليك جديد. واضح. مو هذا من نتائج المراهنة المعقودة بينهما، لا يستحق ان يملك تمليك شنو؟ واضح، جديد. لكن المصنف يقول بناء على انه يريد هذا المعنى، هذا المعنى بنفسه جاريا في ماذا؟ في العقد المحرم. هذا المعنى بنفسه جار في العقد المحرم، واضح، جار في العقد المحرم، حتى العقود المحرمة المراهنة المحرمة حتى عند صاحب الجواهر، ويمكن الالتزام بماذا؟ بجواز تمليك أحدهما الآخر تمليكا جديدا لا علاقة له بالعقد المحرم الفاسد. نعم يقول المصنف هناك فرق بين العقد المحرم وبين ما نحن فيه بناء على رأي صاحب الجواهر، وهو أنه في العقد المحرم من يقدر نستلزم باستحباب الوفاء؟ في العقد المحرم لا نلتزم باستحباب الوفاء، في المعاملة الربوية لا نقدر نقول بأنه يستحب الوفاء، واضح؟ في المراهنة، في المغالبة مع الرهن بالآلات المعدة للقمار في المسألة الأولى، واضح؟ المعاملة باطلة، المراهنة باطلة، والفساد أيضا ثابت، لا نقدر نقول بأنه يستحب للمغلوب شنو؟ الوفاء، يعني يستحب له أن يملك ما تراهنا عليه تمليكا جديدا علما للغالب بطيب نفسه. نقول مستحب ليش؟ المعاملة باطلة والفعل شنو؟ محرم. هنا مثلا يمكن اذا قلنا بمقالة صاحب الجواهر من نفي الحرمة التكليفية يمكن ان نلتزم بماذا؟ باستحباب الوفاء بماذا؟ بالعهد، لانه هذا اشبه بالعهد اللي يقطع الانسان على نفسه يقول له الاخوة ان شاء الله لو امر عليك ها، او ان شاء الله ادبر لك الشغله الفلانيه، او ان شاء الله اهيئ لك الكذا الفلاني، واضح؟ هذا عهد لا يجب الوفاء به لكنه يستحب الوفاء به. الصوره الثالثه بحسب راي صاحب الجواهر وهي انها ليست محرمه تكليفا تكون من هذا القبيل، فالطاقه الان بانه اذا غلطتني بالمسابقه انا اعطيك شنو؟ كذا مقدار. هنا نقول يستحب لان يفي بماذا؟ بهذا العهد. يعني شنو يفي؟ يعني ان يملك تمليك جديد المال بالمغلوب. هذا فرق موجود بينهما في باب العقد المحرم، نقول نقول بالجواز لا نقول بالاستحباب، فيما هم نقول بالاستحباب، واضح. لكن هذا كله بناء على افتراض ان المراد بالوفاء بالعقد هو صورة الوفاء. لكن يقول المصنف بناء على هذا الكلام كله ظاهر ان هذا يقول خارج عن محل كلامنا، يعني هذا الظاهر نظر صاحب الجواهر نظر هذا الكلام كله علما الى فعل المغلوب وانه يستحب له الوفاء بالعهد او لا، يجوز له الوفاء بالعهد او شنو او لا، بينما احنا كلامنا مو في فعل المغلوب وانما في فعل ماذا؟ في فعل الغالب، يعني في جواز تصرف الغالب الاخذ للراهن من هذه المعاملة الخاصة. ما الصورة الثالثة، هذا كلامنا في هذا، واضح؟ المراهنة محرمة بحسب رأينا وجائزة بحسب رأي صاحب جواهر، ماشي؟ والمراهنة فاسدة بحسب على كلا الرأيين، هي فاسدة لا يترتب عليها الأثر. ما معنى أنه لا يترتب عليه الأثر؟ يعني أن المال المنتقل إلى الغالب لا يجوز له شنو؟ تصرف. هذا معنى عدم ترتب الأثر. المال الذي ينتقل إلى الغالب باق على ملك مالكه، ماشي؟ فإذا احنا منظورنا في هذا الكلام علما إلى الغالب، يعني إلى الذي انتقل إليه الراهن، لا إلى الذي انتقل منه الراهن. بينما صاحب الجواهر كل كلامه صب عليه من على الذي انتقل منه الراهن، أنه يستحب له الوفاء. من اللي يستحب له الوفاء؟ المغلوب. استحباب الوفاء للمغلوب ما يلازم استحباب الأخذ من ها؟ من الغالب، ماكو ملازمة بينهما أصلا. واضح هذا؟ صاحب الجواهر كلامه بالنسبة إلى المعطي يقول يستحب له الوفاء بالعاهد، بينما إحنا ينبغي أن نصب كلامنا على من؟ على الآخذ. واضح؟ لأنه هو محط نظرنا حينما نقول أن المعاملة فاسدة، يعني شبهة الفساد حرمة تصرف الآخذ بيش بهذا المال، بينما صاحب الجواهر جعل نظره منصب على هذا الشيء. على كل حال هذا في المطلب في الحقيقة جانبي، يعني مو دخيل بأصل النزاع. أصل النزاع هو هذا، أنه في هذه الحالة هل هناك حرمة تكليفية تسابق على شيء واضح في السباحة في الكذا في حمل الحجر الثقيل إلى آخره، لكن مع الراهن هل هذا عمل محرم أو لا؟ بعد افتراض أن الفساد ثابت بلا إشكال، صاحب الجواهر يرى أنه ليس عملا محرما. المصنف يقول بعدما تقدم من الأدلة يقول الظاهر أن المسألة ليست محل إشكال ولا ينبغي أن تكون محل إشكال، بل الظاهر هو الحرمة في هذه الصورة الثالثة بحسب نظر المصنف ونظر الأكثر على الظاهر. نعم هناك بعض الأدلة التي يمكن أن يستدل بها لصاحب الجواهر، يستدل بها صاحب الجواهر المثبتة للجواز التكليفي، وهذه الرواية هي رواية صحيحة سندا ومعتبرة سندا بلا إشكال. مضمونها هو هذا، أن الإمام سلام الله عليه قضى في رجل آكل رجلا آخر في شاة، المقصود من آكل يعني حصل بينهما عقد المواكلة، معروف تعالى يقول له إذا تأكلها فهي لك، إذا ما تأكلها فعليك أن تعطي كذا غرامة. واضح؟ عقد المواكلة يسموها، أي المزارعة من قبيل كذا. أكل رجلا في شاة فقال إن أكلتها فهي لك، أو إن أكلتموها صاحب جماعة فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم أن تعطوا كذا وكذا. الإمام سلام الله عليه قضى أن ذلك باطل، لا شيء في المواكلة من الطعام ما قل منه وما كثر، ومنع غرامة فيه. هذا لعله نفس الرواية، نفس جواب الإمام عليه السلام. صاحب الجواهر يقول بأن الرواية يمكن أن نستظهر منها الجواز في محل كلامنا. في البداية واضح بأن موضوع الرواية، يعني المسؤول عنه في الرواية، هي مسألة مشابهة لمسألتنا بالضبط، ماشي؟ مشابهة لمسألتنا. مسابقة أي مراهنة على شيء لا يعد من آلات الثمار، فهي مشابهة الموضوع مسألتنا بلا إشكال. الاستدلال بالرواية يكون من هذا الباب، أن الإمام عليه السلام في مقام الجواب فقط من جوابه يستظهر أنه أثبت الفساد الوضعي والحرمة الوضعية، واضح، وسكت عن الحرمة التكليفية. صاحب الجواب كأنه يريد يقول بأن سكوته عن الحرمة التكليفية وعدم ردعه عن الفاعل هو معنى سكوته عن الحرمة، عن الحرمة التكليفية، هذا يكشف عن الجواز، يكون كاشف عن الجواز، كما هو الحال في كل الأفعال التي تجري بمرأة وبمسمع من المعصوم عليه السلام، فإن سكوته عنه وعدم ردعه يكون كاشف عن شنو؟ عن جوازه، وإلا لو كانت محرمة لوجب عليه شنو؟ الراجع، ما لوجوب الرد عن المنكر، أي لوجوب تعليم الجاهل، وأمثال هذه الأمور والتصرفات الشرعية. فإذا الإمام في جوابه ما قال هذا الفعل محرم، وإنما قال هذا باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام، ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. واضح؟ قال أن هاي الغرامة اللي افترضوها هذول المتآكلين هو أنه إذا ذولاك ما أكلوا لازم يدفعون شنو قلنا؟ غرامة؟ قال لا هاي غرامة ممنوعة ما يجب عليهم أن يدفعون. واضح؟ فإذا هو تمام نظر علما إلى الفساد الوضعي، إلى الحرمة الوضعية، سكوت عن الحرمة التكليفية، وسكوت عن بيان أن هذا محرم يكون دليل على ماذا؟ على الجواز، لأن عدم الردع يكون دال على الجواز. هذا هاي الرواية الصحيحة سندا وكيفية الاستدلال بها على الجواز. واضح أنا؟ المصنف يناقش هذا الاستدلال ويقول بأن هذا الطرز من الاستدلال لو كان لكان مثبتا لجواز التصرف في تلك العين مع افتراض فساد المعاملة، والحال أنه لا إشكال في حرمة التصرف في العين مع افتراض فساد المعاملة. هذا المطلب من قبل المصنف شوية محل شوية دقيق، لأنه المحشين شوية اختلفوا في تفسيره واختلط عليهم الأمر في بعض الأحيان. مصنف الظاهر يقول بأنه إذا أريد أن نلتزم بهذا الدليل وهو أن سكوت المعصوم عليه السلام واضح عن النهي وعن بيان حرمة الفعل يكون دليل على جوازه، طبعا يافع المقصود مثلا نفس عملية المراهنة قام بين زيد وبين عامر بين المتواكلين، كلامنا في هذا أن هذا العمل هل هو محرم أو لا؟ يعني يقول له أتى بها كلها فهي لا، إذا ما فيك فعليك كذا مقدار غرامة، هذا محرم حرمة تكليفية أو لا؟ هذا محل كلامنا. يقول بأن سكوت عن بيان حرمة هذا العمل يكون دليل على جوازه. مصنف يقول أن هذا لو تم لدل على جواز التصرف في المال مع اقتراف فساد المعاملة. واضح في الشاف؟ صح، الجواز يقتراف فساد المعاملة ولا لا؟ ها؟ وبالنبي لا أشكال أن المعاملة عدة فاسدة، مو الحرمة الوضعية في الأشكال ثابتة. فإذا كانت ثابتة المال الموجود المال المنتقل بالمعاملة الفاسدة يجوز التصرف بها أو لا؟ سؤاله طبعا يحرم التصرف بها حتى عن صار الجواهر. واضح؟ مع أن الإمام أيضا لم يمنع من التصرف الشاذ، مع أن الإمام عليه السلام لم يمنع من التصرف الشاذ، أفعل نستكشف من سكوته وعدم ردع جواز التصرف الشاذ؟ والحال أنه لا إشكال في حرمة التصرف المالي المنتقل بالمعاملة الفاسدة، والمفروض أن صاحب الجواهر يسلم بأن المعاملة في المقام فاسدة، ماشي؟ أي يسلم بأن المال الموجود المنتقل بهذه المعاملة الفاسدة يحرم التصرف فيه، مع أن الإمام سكت عنه. إذا كان سكوت الإمام يكون كاشف عن الجواز فليكن كاشفا عن الجواز في هذا المورد أيضا، وإذا لم يكن كاشفا عن الجواز فليكن غير كاشف عن الجواز حتى في ذلك المورد. هذه مناقشة المصنف. واضح؟ صحيح أن الإمام عليه السلام في الرواية فقط نظر إلى الحرمة الوضعية، ماشي؟ قال المعاملة فاسدة باطلة لا يترتب عليها الأثر، منع غرامة فيه. واضح؟ لكنه سكت عن بيان حكم أصل العمل، أن أصل المراهنة شنو حرام أو لا، كما سكت عن حكم بيان شنو؟ التصرف في هذا المال المنتقل بالمعاملة الفاسدة، كما سكت عن هذا سكت عن هذا. إذا كان سكوته علامة ودليل على الجواز فليكن في كل منهما دالا على الجواز، وإن لم يكن كذلك فهو لا يكون في كذلك في كل منهما. إذا ما هو الفرق بينهما؟ واضح. ثم يضيف كلمة فتأمل المصنف. هذا المطلب اللي ذكر المصنف يمكن المناقشة فيه بعدة مناقشات. المناقشة الأولى بأنه هناك فرق بين ما نحن فيه وبين منع المنع من التصرف في العين المنتقلة بالعقد الفاسد، والترخي ذلك أن الرواية تعرضت إلى ما نحن فيه وذكرته بالصراحة للإمام عليه السلام، حينئذ نستطيع أن نقول أن سكوت الإمام عليه السلام عن هذا الأمر الذي ذكر إليه بالصراحة يكون كاشف عن شنو؟ عن جوازه وعن عدم كونه محرم. أما الشيء الذي لم يذكر في الرواية ولم يفترض في الرواية، سكوت الإمام عنه يكون كاشف عن إنكاره، يكون كاشف عن جوازه. الفرق هو هذا، أن المراهنة والمواكلة بهذا النحو المبين بالرواية ذكر في نفس الرواية. يا أمير المؤمنين، ما تقول في رجل آكل رجالا على شاتين فقال كذا وقال كذا، وذكر هذا العمل ذكر للإمام عليه السلام، وحينما يسكت عنه سكوت يكون كاشف عنه عن الجواز. بينما التصرف، تلاحظون، في المال المنتقل بالعقد الفاسد لم يذكر، يعني لم يفترض في الرواية أن أولئك أكلوا تلك الشاة. سر في الرواية هذا؟ ما سر في الرواية أصلاً، وإنما الرواية أشبه بالقضية الفرضية، ما تقول في رجل كذا وكذا أكل، ما سر تحقق الأكل خارجاً. هو إذا ما سر هذا المطلب سكوت الإمام عنه يكون دليل على ماذا؟ على جواز التصرف ذلك الشاة. فإذا أكو فرق بين المقامين، المقامان ليس من باب واحد حتى يمكن قياس أحدهما على الآخر، بل هناك فرق واضح فيما بينهما. هذا أولا. النقطة الثانية اللي يمكن نشار إليها وأشار إليها بعض المحققين، يقول بأنه على الظاهر أنه يمكن الالتزام بجواز التصرف الشاذ في محل كلامنا، وإن كان العقد عقدا شنو؟ فاسدا، وإن كانت المعاملة معاملة فاسدة. فاسدة شنو؟ يمكن الالتزام بالجواز في كل منهما. صحيح من ناحية كلية أن المال المنتقل بالعقد الفاسد لا يجوز التصرف فيه، صحيح هذا، لكن في خصوص المقامة خصوصية تثبت أن جواز التصرف. فإذا يمكن أن نلتزم بلا محذور في أن سكوت الإمام عن كلا الأمرين يكون دليل على من؟ على جوازهما في كلا الأمرين. وهذه الخصوصية هي عبارة عن أن الظاهر من الرواية هو وجود إباحة مالكية من قبل صاحب الشاة، يعني صاحب الشاة أباح لهؤلاء أكل الشاة بشرط ماذا؟ لا بشرط أن يعطوه شيئا، لم يشترط عليهم أن يعطوه في مقابل الأكل شيئا، حتى نقول إذا لم يعطوه شيء فالتصرف محرم، ليس هكذا، وإنما أباح لهم أكل الشاة في مقابل أن يلتزموا مشي بأنهم إذا لم يأكلوها عليهم أن يعطوا شنو؟ كذا وكذا. إذن الإباحة في مقابل الالتزام، فإذا التزموا هم بهذا العقد كما هو الظاهر أنهم يلتزمون بهذا العقد، إن الإباحة تكون إباحة شنو؟ فعلية، واضح هذا؟ تكون إباحة مالكية صادرة من المالك لهؤلاء في أنه يجوز لكم أكل الشاة. فإذا ما هو المانع من استراد جواز الأكل في خصوص هذا المقام لصدور الإباحة المالكية من المالك؟ المالك لم يقل أنه أبيح لكم أكل الشاة في مقابل أن تعطوني كذا وكذا درهم. أكل الشاة ليس في مقابل إعطاء دراهم، وإنما أكل الشاة مباح بحسب ظاهر المواكلة في مقابل التزام الطرف المقابل بأنه إذا لم يأكل الشاة، إذا أكل الشاة قضية له، وإذا لم يأكل الشاة عليه أن يدفع كذا وكذا شنو؟ غرامة. إذن هو حينما يقدم على الآكل الظاهر أنه التزم بالشرط، التزم بهذا المطلب، والإباحة تكون فعلية. لا مقابل هيك يقول التزامك لأنك تأكل إذا لم تعط الشاة إباحة مالكية، التزامك ليكن باطل شرعا باطل، لكن هذا يقول له بأنه التزم وذاك التزم بالعقد. إباحة مالكية ما لها علاقة بالشرط. أقول له أبيح لك هذا التصرف في هذا الكتاب بشرط ماذا؟ بشرط أن تفعل الشيء الفلاني. إباحة مالكية تترتب على هذا الشيء، على أنك تلتزم فقط. شرط بعدين يقول له أنه لا يجب عليك الالتزام، هذا مطلب.
شارع بعدين يجي يقول بأنه لا يجب عليك الالتزام، إذا ما أكلت الشاة ما يجب لك أن تدفع غرامة، هذا شيء. لكن هو في البداية قال له بأنه يبوح لكم أكل هذه الشاة في مقابل أن تلتزموا بأنكم إذا لم تأكلوا هذه الشاة عليكم دفع كذا وكذا مقدار من الغرامة، وهذا بحسب ظاهر القضية أنه التزموا بهذا الشيء. إذن الإباحة تكون فعلية والأكل يكون جائزا بلا إشكال. فإذا يمكن الالتزام بأن سكوت الإمام في كلا المقامين يكون دليلا على الجواز بلا إشكال. حين ننتفع بالاستدلال بالرواية كما يقول صاحب الجواهر، وهي أن الرواية الإمام عليه السلام سكت عن بيان حرمة أصل الفعل، نرجع إلى محل كلامنا اللي هو المراهنة، سكت عن بيان حرمته، وهذا السكوت وعدم الرد يكون كاشفا عن من؟ عن الإمضاء، وعليه الرواية تكون دليلا لمن؟ على الجواز. الإمام بين العقد فاسد، صحيح أي. يعني بالأدلة الأخرى أي، هذا ما أحد لا يجوز. قال قال وأما ما ذكره أخيرا من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد فلم أفهم معناه، لأن العهد الذي تضمنه العقد الفاسد لا معنى لاستحباب الوفاء به، إذ لا يستحب ترتيب آثار الملك على من ما لم يحصل فيه سبب تملك واضح. طبعا هذا مو بالناظر إلى الآخر، ناظر إلى الدافع، يعني الدافع ما يستحب إلى الإعطاء، لأن الإعطاء يعتبر تمليك ترتيب آثار شنو؟ ملكية المشروع له لهذا المال، واضح؟ ما يستحب للدفع بالعقد الفاسد. إن قلنا هذا بالضبط مثال أن نقول له يستحب لك أن تدفع للكتاب الساق، لأنه ليس موجود الرهن، أكو مجال لتوهم أنه يستحب إلى المغلوب أن يدفع له الكتاب اللي هو مورد الرهن. إذا هذا المورد الرهن انتبه كذلك، ليش؟ لأن العقد فاسد وملغي شرعا، فإذا وجوده شنو؟ كعدم. السبب من هنا بالرواية ظاهر الإباحة، هذا مو رواية، الكلام في أصل المطلب لا، الرواية ظاهرة أنا قاعد يبيح للأكل الشاذ في مقابل هذا الرواية على ما لم يحصل فيه سبب تملكين إلا أن يراد صورة الوفاء، صورة الوفاء يعني ما يشترك مع الوفاء في الصورة وفي المظهر، بأن يملكه تمليكا جديدا بعد الغلبة في اللعب في اللعب، واضح؟ هذا نقول أنه مستحب أن يملك تمليك جديد، لكن حل الأكل على هذا الوجه جار وهي في القمار المحرم، هذا يمكن أن تجد حتى في القمار المحرم. إذا شو الفرق بين ما نحن فيه اللي هو مو محرم بنظره وبين القمار شنو محرم؟ على في القمار المحرم أيضا غاية الأمر، الفرق بينهما بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، في القمار المحرم ما نقول مستحب لكن نقول جائز، لا إشكال أن التمليك الجديد بطيب النفس لا إشكال في قومه شنو حتى في القمار المحرم، بل في القمار المحرم ما نقدر نقول أنه مستحب، لكن فيما نحن فيه نقدر نقول شنو؟ بأنه مستحب. ليش مستحب؟ لأن قلنا بأن هذا المراهن اللي سواه وإن كان فاسد لكنه تضمن فد عهد، فنقول يستحب إلى أن يفي بماذا؟ بهذا العهد بأن يدفع الرهن علما إلى الغالي، واضح؟ لكن يقول المصنف هذا مو فرق أساسي، جواز هنا وجواز هنا، لكن فرق بينهما. إلا أن لا بين بأن الوفاء لا يستحب في المحرم، لكن الكلام في تصرف المبذول بعد التمليك الجديد، كلامنا في هذا مبذول له، لكن الكلام في تصرف المبذول له بعد التمليك الجديد، وأنا شنو حكمه؟ جواز الحرمة الاستحباب، هذا كلامنا، لا في فعل الباذل وأنه يستحب له أو شنو أو لا يستحب كما هو ظاهر كلام صاحب الجواهر. لا مو مستحب للآخر أن يأكل، ماكو ملاحظة بينهما. اي المصنف ما يقول عن ذاك ما يجوز التصرف، مصنف يا عبارة الأخير ما يقول ذاك ما يجوز التصرف، وإنما يريد يقول بأنه صاحب الجوار تمام نظرة قصر عليهم على تصرف عادل، بينما ينبغي أن نلحظ منه شنو تصرف المبذول لا بعد بعد الآخر بعد البذل. واضح؟ ما يريد يقول أن ذاك مجاز تصرفه مجاز أخذه، لكن يقول كلام صاحب الجواهر الناظر إلى تصرف البادل، وأنه وفاء بالعهد وأمثال وفاء بالعهد طبق عليه أدلة الوفاء بالعهد، فهذا كله دليل على أنه ناظر لمن تصرف البادل، بينما إحنا كلامنا ينبغي أن نقطع على من على تصرف المبذول لله باعتبار أن المعاملة فاسدة. ايش يقول المصنف؟ ما يريد أنه مجاز الآخر. وكيف كان فلا أظن الحكم بحرمة الفعل مضافا إلى الفساد محل إشكال، بل ولا محل خلاف، كما يظهر من كتاب السبق والرماية وكتاب الشهادات، وتقدم دعواه صريحا من بعض الأعلام. نعم في الواكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل آكل وأصحاب له شاة آكل، فقال إن أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شيء في المؤاكلة من الطعام ما قل منه أو كثر، ومنع غرامة فيه. ظاهر أن الغرامة هي الغرامة التي أشارت إليها نفس الرواية، وهي عليكم كذا وكذا إن لم تأكلوها، هذه منعها، يعني قال بأنه إذا ما أكلوها لا يجب عليهم دفع هذا المقدار من الغرامة، ومنع غرامة. وفيه لا شيء، يعني المعاملة باطلة ما يترتب عليها أثر، لا يترتب عليها أي أثر، هذا المقصود، لأن لا شيء ظاهر تفسير كلمة باطل. قليلا كان الطعام أم كثيرا، وظاهرها هذا كيفية الاستدلال بها، وظاهرها من حيث عدم ردع الإمام عليه السلام عن فعل مثل هذا أنه شنو ليس بحرام، وهو المطلوب لصاحب الجواهر أنه ليس بحرام، إلا أنه لا يترتب عليه الأثر كما صرح الإمام بذلك، لأن المعاملة باطلة فاسدة، لكنه ليس بحرام لأنه سكت عن ماذا؟ عن النهي عن هذا الفعل. لكن يقول المصنف، هذا إشكال المصنف، لكن هذا وارد، يعني هذا الإشكال بنفسه وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم اللي يقول به صاحب الجواهر. شلون وارد يكون على هذا التقدير؟ يقول لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، وسكت عنه الإمام. واضح؟ وسكت عنه الإمام، ما قال لا يجوز لكم التصرف في تلك الساعة. واضح شو اللي يقول؟ عبارة هاي شوية دقيقة مالته. ما قال الإمام لا يجوز تصرف الشاة لأنها عين ترتبت على معاملة فاسدة، فهل يكون سكوت دليل على جواز التصرف في المال المأخوذ بالمعاملة الفاسدة؟ لا بلا إشكال، لأنه حرام بنظر صاحب المصنف، حتى صاحب الجوار أيضا حرام، إذا لا ولا يكون سكوت لا يكون كاشف عن من عن الجواز، فيما نحن نقول يكون كذلك سكوت عن أصل العمل أيضا لا يكون كاشف عن من عن الجواز. قال وهذا وارد، لكن هذا وارد على تقدير القول بالبطلان وعدم التحريم، يعني أيضا ليس لأن التصرف في هذا المال مع فساد المعاملة حرام أيضا، فتأمل إن الوجوه المحتملة في تأمل بيناها. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مطلب جديد، وهو أن هذا العوض المأخوذ في المعاملة الفاسدة، هذا الراهن المأخوذ الذي يأخذه الغالب في المقامرة الباطلة شرعا، شنو حكم المصنف؟ يقول الظاهر أن حكم كل الأمور التي تأخذ بالعقود الفاسدة، شنو حكمها؟ هي أنه يجب ردها إلى صاحبها مع بقائها، ويجب رد بدلها مع شنو؟ مع تلفها مثلا أو
قيمته. يعني هذا المطلب الكلي اللي يذكر في كل ما يؤخذ بالعقد الفاسد لابد من تطبيقه على الراهن في باب المقامرة في محل الكلام مع الالتزام بالفساد الوضعي والحرمة الوضعية. هذا واضح. واضح. أكفد رواية المصنف هنا يتعرض لها بالاستغراج ويندر التعرض لها. وحصل هذه الرواية بأن الإمام بعث غلاما له عليه السلام إلى السوق ليشتري له بيضا، فذهب هذا الغلام واشترى البيض على الظاهر من الرواية وقامر بالبيض وكسب نتيجة المقامرة بيضا إضافي، وجاء الإمام وأعطاه ذلك وأكله الإمام، فنبهه على غلام آخر له، مولى آخر له، نبهه على أن هذا الذي أكله فيه قمار، فيه من القمار، فدعا الإمام عليه السلام بقشة وقاءه. هذه الرواية، هذه الرواية من حيث السند ضعيفة على الظاهر، ضعيفة سندا. الإشكال الموجود بهذه الرواية أساسا هو أنه من أساس تعطل هذا المطلب، صدور هذا المطلب من الإمام جائز ممكن أو لا، أن الإمام يأتي بحرام يفعل حراما واقعيا في حالة جاهل، لأن الظاهر أن الأدلة كما دلت على أن الإمام عليه السلام لا يفعل الحرام في حالة الغفلة وحالة النسيان بحكم العصمة، دلت على أيضا أنه لا يفعل الحرام في حالة في حالة الجهل أيضا، وهذا جهل، فإحنا جاهلين بالموضوع، هذا جاهلين بالموضوع. الدليل على أنه محرم هو قيئه ولا الدليل على أنه ماذا؟ على أنه محرم، إنه لا موجب لقيئه. هذه الرواية بها هذه المشكلة. مصنف يقول قد يقال بأنه في مقام الجواب عنه بأن المحرم هو التصرف، والتصرف يعتبر من المحرمات العلمية بحيث أن مجرد التصرف، مجرد التصرف يمكن اعتباره من المحرمات العلمية، ومعنى أنه من المحرمات العلمية يعني بأنه يرتفع واقعا في حالة الجهل، وبعض المحرمات محرمات مقيدة بيش بالعلم. وهذا في باب الصلاة، بعض الشراب في باب الصلاة شراب شنو يسموها علمية، يعني تكون شرطا في حالة العلم ولا تكون شرطا في حالة شنو؟ في حالة الجاهل. التصرف مجرد التصرف يمكن اعتباره من المحرمات العلمية، يعني بأنه في حالة الجاهل يرتفع واقعا وحقيقة. واضح. يبقى شنو؟ يبقى التأثير الواقعي للحرام، التأثير الواقعي للحرام الواقعي، هذا التأثير الذي لا يتغير بالجهل وبالفهم وبالعلم. الحرام له التأثيرات نسميها بالآثار، شنو نسميها؟ بالآثار، الآثار الوضعية من سبيل الغافل، من الآثار الوضعية، حتى إذا جاء به المكلف على نحو جائز، يعني جاهلا تصرف في الأرض المصروبة أو التصرف في الأرض الوقفية، خصوص الوقف له الآثار الوضعية عجيبة يقولون جهلا، وماكو تكليف، لكن أكو آثار تترتب على ارتكاب الحرام الواقعي، هاي آثار ما تتغير بالعلم والجاهل. واضح. هذه شلون نتخلص منها المشكلة؟ واضح. وهاي التخلص منها واضح في نفس الرواية، لأن الإمام عليه السلام مفروض أنه ما استمر هذا المقدار الموجود عنده في بدنه حتى نفسر بأنه أثر أثر فيه، أثر أثر حرام واقعي يدخله الإنسان وله أثر، هذا التأثير الواقعي مشروط باستمرار الجاهل ماشي، حتى يكون هذا الحرام الواقع جزء من بدن الإنسان، المفروض أن الإمام قاله
فإذا ليس له تأثير، هذا التأثير الواقعي الذي لا يتبدل بحالات العلم والجاهل. بعدين الأولى هو الجواب الأخير اللي ذكر المصنف، وهو أن هذا كل الكلام إذا أردنا نطبق أفعالهم على مقتضى القواعد اللي إحنا نفهمها، إذا أردنا تطبيق أفعالهم عليهم الصلاة والسلام على القواعد التي نفهمها نحن، نلتجئ إلى هذه الكلمات وهذه التمثلات، وإلا يكون المصنف لهم في أفعالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم، والأولى إرسال ذلك إليهم. مبدأ نجي نوجه فعل المعصوم مع أنه معصوم، ونعلم بأنه لا يفعل إلا الأمور الواقعية. هذه هي الرواية. طبعا أقف التنبيه آخر يستغرق في محل الكلام، وهو أن ينبه على المصنف، وكان ينبغي أن ينبه عليه، وحاصله أن المصنف يقول بعد أن ذكرنا أن المعقول في العقد الفاسد يجب رده، ولا تتخيل بأن قيا الإمام عليه السلام لهذا البيض الغرض منه هو الرغاز، واضح؟ وإنما الغرض منه هو التحذر من أن يكون جزءا من بدنه الشريف، أن يكون الحرام جزءا من بدنه الشريف. إنما قلنا بأنه ينبغي أن لا يدفن، أن ما حد يتوهم بأن قيء هذا البيض الغرض منه شنو، رده للمال أكل سلف هذا ما نحن ما معنى لإرجاعه بعينه، وإنما رأسا ينتقل علما إلى البدل مثل أو القيمة، وإرجاع نأس المواد وقيء نأس المواد هو معنى أن العين موجودة، وأصبحت من القرارات العرفية تعتبر الرد. حينئذ لا يمكن افتراض أن الغرض من القيء هو إرجاعه إلى المالك، طبعا هذا مو مفهوم، وإنما الغرض هو أن الإمام يحذر من أن يختلط هذا ببدنه، لأنه إن له خلف الآثار المترتبة على ارتكاب الحرام الواقع ولو في حالة الجاهل. قال ثم إن حكم العوض من حيث الفساد حكم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، يجب رده على مالكه مع بقائه، ومع التلف فالبدل مثلا أو قيمة، وما ورد من قيء الإمام البيضة الذي قامر به الغلام فلعله للحذر من أن يصير الحرام جزءا من بدنه عليه السلام لا للرد على المالك. ولكن يشكل هذا الحديث من جهة أخرى، لأن ما كان تأثيره كذلك يشكل، يعني هذا اللي له تأثير حتى في حال ارتكابه جهلا كما هو، يعني إذا ارتكب بحسب ظاهر الرواية ارتكبه جهلا مع ذلك له تأثير، وإذا قال وهذا الحرام اللي له التأثير كيف يصله الإمام عليه السلام؟ يشكل بأن ما كان تأثيره كذلك، يعني حتى في حالة الجهل له أثار، يشكل أكل المعصوم له جهلا بناء على عدم إقدامه على المحرمات الواقعية الغير المتبدلة بالعلم، لا جهلا ولا شنو ولا غفلة، لأن ما دل على عدم جواز الغفلة عليه في ترك الواجب وفعل الحرام دل على عدم جواز الجهل عليه في ذلك. اللهم إلا أن يقال أن مجرد التصرف من المحرمات العلمية، فإذا في حالة الجهل لا يكون حرام، والتأثير الواقعي للشيء الغير المتبدل بالجاهل إنما هو في بقائه، في بقاء ذاك الحرام وصيرورته بدلا عما يتحلل من بدنه عليه السلام، فيكون جزء من بدنه، والفرض اطلاعه عليه في أوائل وقت تصرف المعدة ولم يستمر جهله. فإذا بلحاظ الحرمة، الحرمة علمية بحسب الفرض، وفي حال ذلك ما في حرمة، بلحاظ الآثار الواقعية للتصرف في مال الغير، هذا المفروض أنه الإمام كأنه نسي نفسه أنه اللي قدامه يدري أنه راح شنو؟ راح يقيئه بعد ساعة. إذا عمله يكون منطبق على الموازين، لا في أصل تصرفه كذا، واضح؟ ولا أثر هذا الشيء اللي هو التصرف في مال الغير في بدنه الشريف وأثر أثر وضعي. لماذا؟ لأنه يعلم عليه السلام بأنه سوف يفيه بعد ساعة الشيء كأنه كان يقول له المحرمات العلمية. المحرمات العلمية معنى في حجاز ليس حراما بحسب الفرج. قال هذا كله لتطبيق فعلهم على القواعد، وإلا فلهم في حركاتهم من أفعالهم وأقوالهم شؤونا لا يعلمها غيرهم. هذه المسألة الثالثة لأن قرآن يبنى عليها، وهذا أنه لا للرد على المالك، ما حد يفهم أنه للرد على المالك. ثالث لأنه من القذارات يعتبر. المسألة الرابعة المغالبة، المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة في هذه المسألة الأخيرة. وحصل على المسألة الأخيرة أنه في غير الموارد التي نص على جواز المسابقة فيها في الخوف والحافر والناصل وما تقدم، في غيرها المغالبة فيها بلا عوض بلا رأي. في المسابقة في الرص، المسابقات المتعارفة الآن موجودة في السباحة، في الماء مثلا، الوقوف على رجل واحدة كما في عبارات أمثال هذه الأمور بلا رهن. لعب الموجودة متعارفة بين الحوام هذا كلها تدخل في هذا الباب، هل هذا العمل محرم أو لا. طبعا هنا ما لم يسترد حرمة وضعية لأنه ما عندنا رهن، ما عندنا عوض حتى ينسجن بالحرمة الوضعية، عندما قلنا الكلام يتمحض في الحرمة التكليفية. وقلنا يقول الظاهر من الأكثر هو الحرمة، حرمة حتى هذا أيضا يقول حرمة الظاهر الأكثر هو الحرمة، بل ادعوا الإجماع على هذه الحرمة. لكن المتأخرين ابتداء من المتأخرين من الفقهاء ذهبوا إلى الجواز، وهذا هو رأي المصنف. ورأي المشهور المتأخرين هو ماذا؟ هو الجواز في هذه الصورة. لكن من قبلهم الظاهر أن المشهور عندهم هو ماذا؟ هو التحريم. ولا بد من استعراض أدلة التحريم لنرى أنها هي دالة على التحريم أو لا. نقرأ هذا المقدار قبل استعراض هذه الأدلة. قال الرابعة المغالبة بغير عوض في غير ما نص على جواز المسابقة فيه، والأكثر على ما في الرياض على التحريم، بل حكي فيها أي في الرياض حكى فيها عن جماعة دعوى الإجماع عليه، وهو الظاهر من بعض العبارات المحكية عن التذكرة يعني دعوة الإجماع. فعن موضع منها أنه لا يجوز المسابقة على المصارعة بعوض ولا بغير عوض عند علمائنا. شنو؟ يعني ما على فهم وزن عوض وغير عوض. نعم هذه العبارة مختصة بيش بالمصارعة ماشي، لكن المصارعة الظاهر أنه يمكن تعنيها كما سيدي، ولا بغير عوض عند علمائنا أجمع. ليش هو نفي عن الهيج لعموم النهي إلا في الثلاثة الخف والحافر والنفي؟ يقول يقول من هذا النهي يستفاد منه عموم الحكم المن لغير المصارعة. واضح شلون؟ يقول المصنف ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهي ماشي، وهو جار في غير المصارعة أيضا. وعن موضع آخر من التذكرة يعني أنه لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا، هذا عن ظاهر دعوى الإجماع. وفيه أيضا يعني في التذكرة أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا لا تجوز المسابقة شنو هي؟ طيارات مو الطيارات لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارسة الديك بعوض ولا بغير عوض. قال وكذلك لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به بما لا ينتفع به في الحرب اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والزلاهق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرد، هذا يسموه هذا وسائر الملاعب وكذا اللبس في الماء، قال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل وعدم ثبوت الإجماع هذين الثلاثين. للأصل وعدم ثبوت الإجماع هذين الثلاثين. عموم الحكم المن لغير المصارعة. واضح شلون؟ يقول المصنف ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو الناهي، وشي وهو جار في غير المصارعة أيضا. وعن موضع آخر من التذكرة يعني أنه لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا. هذا هم ظاهر دعوى الإجماع. وفيه أيضا يعني تجد التذكرة أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا لا تجوز المسابقة شنو هي؟ طيارات مو الطيارات لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارسة الديك بعوض ولا بغير عوض. قال وكذلك لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به بما لا ينتفع به في الحرب اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والسلاحق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرج ماذا يسموه هذا وسائر الملاعب وكذا اللبس في الماء، قال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل وعدم ثبوت الإجماع هذه الثلاثين. من عموم الحكم المن لغير المصارعة. واضح شلون؟ يقول المصنف وظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو الناهي، مو شيء، وهو جار في غير المصارعة أيضا. وعن موضع آخر من التذكرة يعني أنه لا يجوز المسابقة على رمي الحجارة باليد والمقلاع والمنجنيق سواء كان بعوض أو بغير عوض عند علمائنا. هذا هم ظاهر دعوى الإجماع. وفيه أيضا يعني في التذكرة أيضا لا يجوز المسابقة على المراكب والسفن والطيارات عند علمائنا. وقال أيضا لا تجوز المسابقة شنو هي؟ طيارات مو الطيارات لا تجوز المسابقة على مناطحة الغنم ومهارسة الديك بعوض ولا بغير عوض. قال وكذلك لا تجوز المسابقة بما لا ينتفع به في الحرب، وعد فيما مثل به بما لا ينتفع به في الحرب اللعب بالخاتم والصولجان ورمي البنادق والسلاحق والوقوف على رجل واحدة ومعرفة ما في اليد من الزوج والفرج ماذا يسموه هذا وسائر الملاعب وكذا اللبس في الماء، قال وجوزه بعض الشافعية وليس بجيد. وظاهر المسالك الميل إلى الجواز، واستجوده في الكفاية وتبعه بعض من تأخر عنه للأصل وعدم ثبوت الإجماع هذه الثلاثة.